نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، باسم مركز الإمام الألباني وإخوانكم طلبة العلم القائمين عليه، نرحب بكم في هذه الندوة الثالثة التي هي من فعاليات مركز الإمام الألباني في عامه الأول، في فصله الأول من عامه الأول، ونسأل الله المزيد من فضله. وعنوان هذه الندوة كما تعلمون: الدعوة السلفية أصولها وأهدافها. يشارك في هذه الندوة أخوكم محمد موسى نصر الذي يدير شؤون هذه الندوة، وأخونا الشيخ الدكتور باسم فيصل الجوابرة، وأخونا الشيخ علي الحلبي، وأخونا الشيخ مشهور وسيصل قريبا إن شاء الله، ثم أخونا الشيخ سليم بن عيد الهلالي. وهذه الندوة أيها الإخوة كما لا يخفاكم من الأهمية بمكان، حيث أن الدعوة السلفية تمر في مرحلة من التحديات وتكالب الخصوم والمكر والكيد لها، خصوصا بعد غياب ثلاثة أئمة من أعظم أئمتها ومن أشهر شيوخها، وهم محمد بن ناصر الدين الألباني إمام هذا العصر ومحدث الزمان، ثم سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، ثم فضيلة الشيخ العلامة صالح محمد بن صالح العثيمين عليهم رحمة الله جميعا. قد استهدفت هذه الدعوة بعد وفاة أئمتها الثلاثة أيام استهداف، وكثر المتربصون بها، واتهم شيوخها بتهم شنيعة وألقاب فظيعة، ونيل من مدرسة هؤلاء الشيوخ الثلاثة، وخصوصا مدرسة شيخنا الألباني عليه رحمة الله، وتكلم فيه حيا وميتا وفي تلامذته. فهذه الندوة نرجو الله عز وجل أن تكون كاشفة لمن التبس عليه الأمر، وأن تكون مثبتة لمن سار على هذه الدعوة. ولا نستطيع أيها الإخوة في هذه الندوة أن نعطي الدعوة السلفية حقها من البيان والشرح والتفصيل، ولكننا بإذن الله تعالى سنذكر أهم ما تتعرض له هذه الدعوة من مخاطر، ثم سبيل النهوض بالدعاة السلفية. لا أقول الدعوة السلفية، فالدعوة السلفية هي دين الله، فهي محفوظة بحفظ الله عز وجل، وإن كان هناك عقبات فإنما تكون في طريق الدعاة. أما هذه الدعوة ولله الحمد فقد تكفل الله بحفظها، لأنها هي دين الإسلام. يحدثنا أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله عن الدعوة السلفية تعريفا، وما هي معالم الدعوة السلفية، ومن هو السلفي. فكثيرون الذين يدعون السلفية، ولكن ما هي حقيقة هذه الدعوة مع واقعهم هذا ما يبينه لنا أخونا الشيخ، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا سلفا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالدعوة السلفية أيها الإخوة في الله باختصار شديد هي دعوة الإسلام على مر الأجيال، لا مذهب أحدثته الرجال. الدعوة السلفية هي الدعوة التي يلتقي أهلها على الأفهام، وإن كان واحدهم في الشرق والآخر في الغرب، لأنها دعوة منهج ودين وحق ويقين، كما قال سفيان الثوري مرشدا وكاتبا ومرشدا ليوسف بن أسباط، قال: يا يوسف، إذا بلغك عن رجل من أهل السنة في المغرب وأنت في المشرق فأرسل إليه بالسلام، فإن أهل السنة قليل. فالقضية إذن ليست قضية أصابع مرفوعة ولا حشود مجموعة، فهذا أمر قد يحرص عليه غيرنا ليوالوا عليه ويعادوا عليه. أما أهل الدعوة السلفية فإن حرصهم على المنهج والعقيدة معا صنوان لا يفترقان، أمران متكاملان مجموعان لا يكمل أحدهما إلا بالآخر، فإذا انتقص أحدهما انتقص الآخر. وعليه فإن الدعوة السلفية أول ما ينظر إليها الناظر ويعرف عنها العارف أنها دعوة علمية مبرورة، ليست دعوة حزبية، بل هي أعلى وأرفع وأجل من أن تكون كذلك. ورحم الله شيخنا أبا عبد الرحمن الذي كان يقول منذ أن عرفناه إلى أن توفاه الله، وهو يكرر ويقول: الدعوة السلفية لا يسعها حزب ولا تحويها جماعة، بينما هي يجب أن تكون عند الجميع حقا وطاعة. والدعوة السلفية من حيث هي نسبة ميمونة للسلف الصالح الذين قال الله تعالى في كتابه العزيز ذاكرا لهم، منبها على فضلهم، مشيرا إلى مكانتهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهي من حيث ذلكم المنهج الموصول بقرون الخير الذي فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام لا خير فيهم. أصل الحديث في الصحيحين والزيادة للطبراني. وفي رواية في المسند: خيركم القرن الذي أنا فيه، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. قال الراوي: ثم كأنه رفض من بقي. هذه الدعوة السلفية دعوة مؤثرة لا متأثرة، بمعنى أنها تؤثر في الواقع ولا يؤثر فيها الواقع إذا كان هذا الواقع سيئا وظلوما، أما إذا كان الواقع خيرا وصحيحا ومستقيما فإنها تعلم أن دعاتها بشر كالبشر، يصححون ويقومون ويتراجعون إذا ظهر لهم الحق المبين، لا يكابرون ولا يستكبرون بمنة الله تعالى وتوفيقه. أما معالم هذه الدعوة المباركة فلا أجد أجمع ولا أعظم ولا أشمل من أن أذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صححه الإمام أحمد والقسطلاني وابن القيم وابن الوزير وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالدعوة قائمة وحملتها قائمون بهذا الأصل الأصيل بمنة الله تعالى، بعلم مسدد وحكمة واعية ومعرفة للأمور مستوعبة، دون أن يكون منهم التفاف ها هنا أو التفات إلى ها هنا. فهذه أمور إنما يقع بها المخذولون أو المتخاذلون، أما أهل الحق ودعاته وحملته وحماته فهم أجل وأرفع من أن يكونوا كذلك. أما من هو السلفي فهو الذي يكون وصفه على ما ذكرنا، وليس هو الذي يقول أنا سلفي، فقد يقولها من هو بعيد عنها، وقد يتفتر وراءها من هو ليس أهلا لها. وبالأمس القريب كان ثمة سؤال وجه لي من خلال محاضرة عبر الإنترنت، فقال القائل وسأل السائل: كيف نميز السلفية الصحيحة في خضم ما نراه ونسمعه من اختلاف عدد كبير من رموز السلفية؟ فلان يخالف فلانا، وفلان يرد على فلان، وفلان ينقض قول فلان، وهكذا. فقلت: السلفي الحق هو الذي كان منهجه العلمي والعقائدي والسني على ما هو معلوم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ثم كان موصولا سنده بأهل العلم. فكما أن الحديث لا يصح إلا باتصال السند، فإن السلفية لا تصح إلا باتصال السند. فأولئك الذين قفزوا عن الطبقة العلية العالية في هذا العصر وخالفوهم وناقضوهم وتجاوزوهم، إمامنا الشيخ الألباني وإمامنا الشيخ ابن باز وإمامنا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، هم الطبقة الذين تلقينا عنهم السنة والعلم والمنهج، فمن تجاوزهم فهو منقطع سنده، مردودة نسبته لو أنه ملأ الدنيا صياحا وعويلة قائلا أنا سلفي، فليس والله هو بسلفي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله أخانا الشيخ علي الحلبي على ما أجاد وأفاد. والمناهج أيها الإخوة كما تعلمون كثيرة
ومضطربة، وحتى التبس الحق بالباطل على كثير من المسلمين، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والدعوة السلفية دعوة منهج، لا دعوة حزب ولا دعوة جماعة لها رسمها ولها شكلها ولها ترتيباتها الخاصة ولها شعارها الخاص. الدعوة السلفية دعوة منهج، دعوة انتساب لأشرف هذه الأمة، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه. ولذلك اعتماد فهم السلف الصالح من أبرز أصول هذه الدعوة. حول المنهج وتعريفه وعلاقته بالدعوة السلفية أو علاقة الدعوة السلفية به، يحدثنا أخونا الدكتور الشيخ باسم فيصل الجوابرة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن السلفية ليست بالكلام فقط ولا بالدعوة فقط أن يدعي أنه سلفي، ولكن السلفية عقيدة ومنهج. إن سار على هذه العقيدة وعلى هذا المنهج الذي تفضل به الأخ علي فهو السلفي. ولهذا أيها الإخوة، إن من السلفيين أو الذين يدعون أنهم سلفيين هم من الخلفيين. أذكر، ولهذا ربما يكون كلامي هو إظهار بعض النماذج التي واجهتها خلال 6 أشهر الماضية في الأردن، لتعرفوا كيف أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالسلفية، وأن من ابتدأ ولو من شهر أو من سنة هو أعلم من كثير ممن يشار إليه بالبنان في الجامعات الأردنية أو في المحافل الأردنية أيضا. ولهذا سأذكر بعض النماذج. قبل شهر حوالي التقى بي أحد الدكاترة وسلم علي وقال أهلا بالسلفي. قلت له أهلا، أيضا أنت سلفي ولا أنت خلفي؟ قال لا، أنا سلفي ولكن على فهمي. قلت لا يمكن أن يكون الإنسان سلفي وعلى فهمه هو وعلى فهمك، إما على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإما على فهم خير القرون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فقال لا، أنا على فهمي فأنا سلفي. انظروا أيها الإخوة
هل يمكن أن يكون سلفيا على فهمه هو؟
لا والله.
أيضا من الحوادث التي حدثت معي قبل أسبوع تقريبا، كان أحد الدكاترة يناقشني ويقول لي: يا دكتور لا تتشدد في مسائل العقيدة، فإن أهل السنة والجماعة مختلفين في أصول العقيدة. قلت: اتق الله يا رجل، كيف مختلفين في أصول العقيدة؟ قال: أما ما اختلفوا في استواء الله سبحانه وتعالى، منهم من فسر الاستواء بالاستيلاء، ومنهم من فسر الاستواء بالعلو، وهكذا. ثم انقطع الكلام للصلاة، فصلينا ثم رجعنا، فأراد أن يكمل الكلام معي، فقال: إن للجويني دليلا واضحا بينا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. قل: جزاك الله خير، تفضل، ما هو هذا الدليل؟ فقال: حديث يونس ابن متى: لا تفضلوني على يونس ابن متى، عندكم صحيح يا دكتور باسم؟ قلت: نعم صحيح، صحيح مع البخاري. قال: إذن. قلت: ولكن وين الشاهد على أن الله في كل مكان؟ قال: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، فإن هذه الزيادة وهذا الشاهد، فإن يونس بن متى عندما كان في الحوت كان أقرب إلى الله مني وأنا في السماء السابعة. قلت: يا أخي هذا الحديث ليس حديثا، بل الحديث ربما يكون موضوع. وكان عندنا دكتور جزاه الله خير سلفي العقيدة وما ندري في المنهج، فقلت وهو أفضل مني إن شاء الله في كبير السن، فقلت للدكتور: تفضل لو سمحت توضح لنا المسألة، وهو الدكتور عمر الأشقر جزاه الله خير. فتحدث بكلام جميل جدا عن العلو وما معنى العلو، وأن العلو هو فوق السماء وليس داخل السماء، وكان جالس في المجلس أكثر من 15 دكتور، وكلهم مشدودين يعني السمع والأذهان. فعندما انتهى وكنت أنا أشد على يد الدكتور أقول له: زد، لأن الكل يستمع. فيقول أحد الدكاترة وهو دكتور: والله هذا الكلام ما عمري سمعت به أبدا. انظروا يا إخوة، عندما نقول يعني الأمر سهل، إن والله الله في السماء أو فوق السماء، أولادنا الصغار الأطفال يعرفوا أن الله في السماء، ودكتور في كلية ما لا يعرف أن الله في السماء، وعندما يشرح دكتور آخر له هذه العقيدة يقول: أول مرة أسمع هذا الكلام. إذن هي نعمة عظيمة لنا جميعا على أننا سلفيين بفضل الله سبحانه وتعالى، وسنكمل إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
جزا الله خير أخانا الدكتور باسم على ما قدم. وينبغي أيها الإخوة أن نبين نقطة وردت في كلام أخينا الدكتور، وهو قوله حفظه الله عن أحد الدكاترة سلفي العقيدة، الله أعلم بمنهجه،
إن السلفي هو سلفي العقيدة والمنهج، وهذا لا يخالفنا أخونا الدكتور فيه إن شاء الله، وهذا الذي نعهده فيه. فالعقيدة فالمنهج أعم من العقيدة، لأن المنهج هو الإسلام الصحيح الشامل. نسمع كثيرا يقال: فلان سلفي العقيدة إخواني المنهج، سلفي العقيدة تبليغي المنهج، سلفي العقيدة سروري المنهج. وهذا التفريق من النظرة السلفية الصحيحة غير مقبول، لأنه تمييع للمنهج السلفي. فمن كان سلفيا حقا فإنه يخضع للإسلام كلا لا يتجزأ، ويخضع لمنهج السلف كلا لا يتجزأ. فهل سمعنا أن صحابيا كان صحيح العقيدة مضطرب المنهج. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام. وقد ذم الله عز وجل الذين يأخذون من الدين ما تهوى أنفسهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن كان مضطربا في منهجه كان مضطربا في عقيدته. وقد رأينا أولئك الذين يزعمون أنهم سلف، أنهم على عقيدة السلف، بينما يرتضون الحزبية ويطبلون للحزبية، كيف أنهم قد انحرفوا عن العقيدة ووالوا أهل الأهواء والبدع وانتصروا لهم ونصروهم. فالسلفي الذي على منهج السلف هو من كان على منهجهم عقيدة وسلوكا وخلقا وعلما وعملا ومنهجا. ولكل دعوة أيها الإخوة أهداف، وبمقدار كون هذه الدعوة أو تلك على الجادة وعلى الصراط المستقيم فإنها تكون وتسعى لأهداف نبيلة راضية مرضية. فبعض الجماعات أهدافها سياسية تريد الوصول إلى الحكم، وبعضها أهدافها تربوية تريد صلاح الناس، هكذا يريدون. وبعضهم يريد مرضاة الله، ولكن كم من مريد للخير ليصيبه. فما أنبل الهدف إذا كانت الوسيلة الدالة عليه والموصل إليه نبيلة. فكما أن الغاية شريفة لا بد أن تكون الوسيلة شريفة. ولذلك السلفيون يكفرون بنظرية ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. فكما أن أهدافهم نبيلة فوسائلهم نبيلة. لذلك كنا قد كتبنا مقالا في الأصالة الأصيلة حينما ذهب بعضهم إلى البرلمانات ودخول البرلمانات، وقلنا بأن المسلم الحق لا يجاهد على ظهور، لا يصل إلى الجهاد إلا على ظهور الخيل، فلا يمتط الباطل للوصول إلى أهدافه. فما هي أهداف الدعوة السلفية المنهجية التربوية؟ يحدثنا عن ذلك أخونا الشيخ سليم الهلال.
نحمل هذه الدعوة على ظهورنا وفي قلوبنا، ولا أريد أن أقرأ عليكم أهداف الدعوة السلفية فكلكم يعرفها، وهي الرجوع إلى القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، وتصفية ما علق بحياة المسلمين من الشرك والبدع وغيرها، وتربية المسلمين على دينهم الحق ودعوتهم إلى الاحتكام إليه، وإحياء المنهج العلمي الإسلامي الصحيح في ضوء الكتاب والسنة، وتقديم الحلول الإسلامية الواقعية للمشكلات المعاصرة، والسعي نحو استئناف حياة إسلامية راشدة على منهج النبوة، وإنشاء مجتمع رباني وتطبيق حكم الله في الأرض. هذه الأهداف معروفة مكشوفة، ولكن أريد أن أنبه على بعض الأمور التي قد تخفى على من يقرأ هذه الأهداف أو يسمع هذه الأهداف. فأقول وبالله التوفيق، الأمر الأول أن أهداف الدعوة السلفية المنهجية نابعة من تصور واقع المسلمين، وهذا الواقع مأخوذ من كلام الله وكلام رسول الله. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم واقع المسلمين في عدة حديث، أذكر منها اثنين على سبيل التمثيل، وحديث ابن عمر في سنن أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فواقع المسلمين هو واقع الذل، وللأسف لأنهم انطبق عليهم ما أخبر به الصادق المصدوق. ولما ذل المسلمون تداعت عليهم أمم الكفر والشرك، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي هو في المسند وغيره بإسناد صحيح لشواهده. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها الحديث. فذل تكالبت عليهم الأمم من شتى أنواع الأرض لأنهم ضعف الإيمان ضعف الإسلام في نفوسهم. ولذلك أيضا هذه الأهداف نابعة من تصور واقع الإسلام وصلة الإسلام بأهله. فالإسلام يعيش غربته الثانية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذا الأمر الأول، هذه أهداف نابعة من تصور واقع المسلمين وصلة الإسلام بأهله. ولذلك النقطة الثانية، كانت تابعة لمنهج التغيير الرباني، أعني سنن الله الجارية لا الخارقة. وهذه السنن الجارية أحكمها الله في سورة الرعد بقوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فانشغل السلفيون بتغيير واقع المسلمين حتى يغير الله ما بهم من ذل واستضعاف وقهر، لأن الله سبحانه وتعالى أسند تغيير واقع الناس إلى نفسه، فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وجعل تغيير ما في النفس شرطا في تغيير واقع الناس. فانشغل السلفيون حتى يحققوا شرط الله في تغيير واقع المسلمين، على الخلاف مع المناهج المشهورة المنتشرة في واقع المسلمين، حيث انشغلوا في تغيير واقع المسلمين ولم ينشغلوا في تغيير ما أدى إلى واقع المسلمين. أيضا هي أهداف تراكمية، بمعنى إذا تحقق الأمر الأول فيليه تحقق الأمر الثاني، ولا يمكن أن نقفز على سطح البيت بدون سلة. فلا بد أن يرجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ولا بد أن يصفوا ما علق بأذهانهم من الأوهام والخرافات والأساطير التي علقت بالكتاب والسنة، ثم يتربوا على هذا النبع الصافي ويتضلع منه كما تضلع السلف الأول محمد وأصحابه، ولذلك يحيون المنهج الرباني في التفكير الذي يعصم عقولهم من الزلل وأعمالهم من الخلل. فإذا قدموا حلا للأمة قدموه في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين ذلك أن ذلك واقع في حياتهم قولا وعملا وتطبيقا ومنهجا وعقيدة، فابشروا بنصر الله وابشروا بالتمكين الذي وعدكم الله به. أيضا فهي أهداف تربوية إصلاحية، وهذا هو منهج الأنبياء كما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود على لسان شعيب عليه السلام: نريد إلى الإصلاح ما استطعت. إصلاح، وهو منهج خير الأنبياء وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعثت الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن فعلم وتزكية، ولكن لا علم إلا بتصفية، ولا تزكية إلا بتربية. ولذلك فإن التخلية قبل التحلية. أمر الآخر أنها أهداف نستطيع أن نقيم عليها دلائل الكتاب والسنة بكل وضوح وصراحة، فما من هدف إلا وعليه عشرات الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هي أهداف معتصرة مختصرة من السياسة الشرعية الربانية، وليس كما يفهم الناس السياسة الآن. السياسة لها مفهومان، فهم السياسيين للسياسة وهي اللف والدوران وإعطاء الألفاظ المحتملة الحلزونية التي تتشكل في كل إناء تضع فيه، وسياسة الشرع الحنيف الكريم وهي رعاية شؤون أمة الإسلام بما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت كلمة شيخنا التي يعيرنا بها أنصاف الفقهاء، ولكنهم للأسف لا يفقهونها. فكم فأفسد الدنيا ثلاث يا أخواني، نصف طبيب أفسد الأبدان، ونصف نحوي أفسد اللسان، ونصف فقيه أفسد الأديان. ماذا يقول شيخنا عن السياسة؟ يقول: ليس من السياسة الاشتغال بالسياسة الآن. هم أولا يذهبون إلى آخر الجملة ويحذفونه، ليس من السياسة اشتغال بالسياسة، لا، ليس من السياسة الاشتغال بالسياسة الآن، ولكن من السياسة الاشتغال بالسياسة في وقت نضوج الأمة ومعرفة كيف تشتغل بالسياسة التي توصل إلى النهوض بالأمة والعودة بالأمة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أهدافنا وهذه دعوتنا، نسأل الله الثبات والخير والنصر المؤزر المبين. السلام عليكم ورحمة الله.
جزا الله خيرا أخوانا أسامة الهلالي على ما قدم. واعلموا أيها الإخوة أن لكل دعوة خصائص وميزات، قد تكون هذه الخصائص والميزات قريبة من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وقد تكون بعيدة. والمعيار هو دعوة الأنبياء، وخصوصا دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بين صلى الله عليه وسلم المنهج الحق في الدعوة إلى الله. والأنبياء بدأوا بالأساس، ولو أنهم بدأوا بالسقف لما وفقوا في دعوتهم وحاشاهم، لأنهم مسددين من الله عز وجل ومعصومين. وأي دعوة بدأت بالسقف قبل الأساس خر السقف على رؤوس أربابها. ولذلك الدعوات التي بدأت بالثمرة قبل الغرس وبالسقف قبل الأساس وبالنتائج قبل الأسباب دعوات هزيلة، ما زادت الأمة إلا خبالة. والدعوة السلفية ولله الحمد تقوم على الدليل، وتترسم خطى أنبياء الله في دعوتهم وفي تربيتهم وفي إصلاحهم، ولذلك أثمرت دعوتهم وصلح عليها حال الناس، وكانوا عليهم السلام أئمة هدى إلى يوم الدين، فبهداه مقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حول خصائص الدعوة السلفية ومميزاتها عن الدعوات الأخرى يحدثنا أخونا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله، فليتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأبين بحول الله وقوله خصائص وميزات هذه الدعوة الطيبة المباركة بنقاط على وجه العجلة، والله الموفق. من خصائص هذه الدعوة: أولا وضوح المنهج وعلانية الدعوة، فهي بعيدة عن الأطر والشارات الحزبية، وهي كما قال إخواني بمبادئها وأهدافها أكبر من أن تنضوي تحت شارة أو تحت حزب. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي. وفي حديث العرباض بن سارية في بعض ألفاظه الثابتة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحزبية المنتهية عن هذه الدعوة التعصب على مسائل معدودة من الدين أو على وسائل اجتهادية وعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض عليها. وكما أن الدعوة السلفية تتبرأ من الحركية الحزبية فإنها أيضا تتبرأ من الحزبية لشخص ما. وهذا من معاني أشهد أن محمدا رسول الله. فكما أن الله جل في علاه هو الذي يوحد في العبادة الحقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحد في الاتباع. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة. وقال شيخ الإسلام في جملة اعتراضية، قال: كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة علم الكلام، قال: من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله غير رسول الله من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والضلالة، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. واسم السلفية كما قال إخواني لا يدل على تعصب لحزب أو لشخص أو لفئة، فهي دعوة تترسم نصوص الوحيين الشريفين بفهم خير القرون، وهي الإسلام المصفى الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي ليست خاصة العالم والعامي، ويتسمى أبناء هذه الدعوة بهذا الاسم ليتمايزوا عن غيرهم. فلو أن الشر ما حدث، ولو أن الغير أسقط اسمه، وبقينا على الإسلام الصافي الذي أنزله الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ما قبلنا إلا أن نكون مسلمين ولا نقبل غير هذه التسمية. ثم وبناء على هذا كان من سمات هذه الدعوة أنها دعوة ربانية فطرية غايتها رضا الله عز وجل وتحقيق التوحيد وتصحيح عقائد وعبادات الناس وتيسير فهم الإسلام والبعد عن المطامع الدنيوية والمآرب الشخصية. فالولاء والبراء والحب والبغض يعقد فيها على ذات دين الله. ولذا من سمات هذه الدعوة أيضا أنها دعوة تدعو إلى توحيد الأفهام وليس إلى اجتماع الأجسام فقط. فالجماعة عندها هي جماعة أبدان، وهي جماعة أفهام لا جماعة أبدان. ولذا الوحدة في هذه الجماعة لا بد أن تحصل على توحيد وعلى منهج سليم في التلقي والاستدلال. وكلمات العلماء مشهورة في أن الجماعة الواجب اتباعها هي جماعة الفهم إلى البدن، وفي ذلك كلام نفيس للإمام الشافعي في الرسالة صفحة 475، وكذلك هنالك كلام بديع جميل لشيخنا في مختصر العلوم في صفحة 59 و60. والخلاصة، من أراد توحيد هذه الأمة بالأحزاب والحركات باجتماع الأبدان مع افتراق الأفهام فهو يردد قول القائل: فداوني بالتي كانت هي الداء. ولسان هؤلاء يتلون قول الله: واعتصموا بحبل الله، وفي أيديهم معاول هدم يهدمون ويفسدون، فمعاولهم معاول هدم لا بناء، شعروا أو لم يشعروا. ومن خصائص هذه الدعوة ثباتهم على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء، لأن ذلك له صلة بأنها جماعة فهم لا جماعة بدن. وكذلك من سماتهم أنهم متفقون على أمر العقيدة ولا يختلفون مع اختلاف الزمان والمكان. ومن سماتهم أيضا ومن أخص ذلك حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم. ومن سماتهم أيضا الوسطية بين الفرق، فهم وسط في مسائل الإيمان بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في أصحاب النبي بين الروافض والخوارج، وهم وسط في أفعال الله بين القدرية والجبرية، وهم وسط في صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. ومن أخص خصائصهم التزامهم بالأسماء والألقاب الشرعية، وكذلك من خصائصهم حرصهم على الجماعة والألفة ودعوتهم لها وحث الناس عليها ونبذهم بالاختلاف والفرقة. ولذلك كان من أشهر أسمائهم أهل السنة والجماعة، فهذا كما هو موجود في أصولهم العلمية فينبغي أن يكون موجودا في حياتهم تطبيقا عمليا. هذا وآخر كلامي، أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا خان الشيخ مشهور، فقد أجاد وأفاد. وهذه الدعوة السلفية المباركة التي تقوم على العلم وتدعو إلى العلم، لأن الدين إنما هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ومن أبرز خصائص هذه الدعوة أنها تقوم على العلم وتطلب الدليل وتناقش بالدليل وتمحص الأدلة. والدعوات الأخرى تتخبط، فعلمها أكثره من قيل وقال وأكثره من كلام الرجال، وهذه الدعوة علومها من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. حول أصول الدعوة السلفية يحدثنا أخونا الشيخ باسم فيصل فريد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
إن من أصول الدعوة السلفية أولا اختصارهم في مصدر التلقي على الوحي الكتاب والسنة، وغيرهم جعل مصدر التلقي هو العقل وليس الكتاب ولا السنة، بل يرجع إلى عقولهم. ولهذا ردوا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث حتى. ثانيا عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والاقتصار على الكتاب والسنة والإجماع، وقد حذر علماؤنا من الخوض في علم الكلام والفلسفة. ثالثا حجية السنة في العقيدة، بل حجية القرآن وألفاظه أيضا في العقيدة. ولهذا المقابل أن أكثر الفرق الموجودة الآن ترد أخبار الآحاد في العقيدة، بل ترد آيات الله سبحانه وتعالى. فقد كنت أعتقد أن أهل البدع ينكرون الأحاديث الآحاد فقط، فإذا هم ينكرون الآيات أيضا. فقد كنت أشرح عن أشراط الساعة فقلنا إن من أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، ثم من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر. فقام أحد الطلاب في السنة الرابعة من كلية الشريعة يقول: يا أستاذ يا دكتور، هذه الآية ظنية الدلالة، أي انشقاق القمر. قلت له: أنت لا تؤمن أن القمر انشق؟ قال: لا، لا أؤمن أن القمر انشق. فاستغربت، سبحان الله، كنا نتكلم عن خبر الآحاد في العقيدة، الآن أيضا نرد آيات الله. والسبب في ذلك هو علم الكلام والفلسفة والفرق التي دخلت على المسلمين لتروا ذلك. أيضا مباشرة قلت له: وهل تؤمن بقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال: لا، لا أؤمن. سبحان الله، حتى الآيات ردوا آيات الله سبحانه وتعالى، ولم يقتصروا فقط على رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عن اتباع المتشابه، فجاءت فرق عديدة تتبع المتشابه وتضرب القرآن بعضه ببعض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة، فجاء من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فجاء أقوام يضربون بأقوالهم عرض الحائط ويقولون: نحن رجال وهم رجال. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير وإن جار وإن ظلم، فجاء الخوارج فخرجوا على الأمير وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك أيها الإخوة، إن للمناهج الأخرى سمات لا بد من معرفتها. فقد تميز الخوارج في تكفير علي وبعض الصحابة وفي تكفير مرتكب الكبيرة، وأن كل كبيرة كفر. وأما سمتها التشديد والبغي وقتال المسلمين. الروافض تميزت بالكذب وتكفير الصحابة إلا بضعة منهم، وبالقول بالرجعة والتقية والعصمة. المعتزلة تميزت بالقول بالمنزلة بين المنزلتين في أحكام الكبائر وتعطيل العقل عن الشرع. وسمتها الجدال والمراء في أسماء الله وصفاته وسائر الغيبيات بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الجهمية تميزت بالتعطيل أي بنفي أسماء الله وصفاته. الأشاعرة تميزت بتأويل الصفات وبالقول وتقرير العقيدة بالكلاميات أو بالعقل وليس بمصدر التشريع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا عرفنا المناهج الأخرى والفرق الأخرى وعقائد الفرق الأخرى عرفنا نعمة الله سبحانه وتعالى علينا نحن السلفيين الذين نعتقد أن مصدرنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على فهم الصحابة، على فهم كبار التابعين وأئمة التابعين، كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير القرون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا لأخينا الدكتور باسم، جزاه الله خير على ما قدم. وهنا ملاحظة من أخينا أبي باسم الكابتن الذي نخر البحار، جزاه الله خير، يقول أني قلت باسم المركز. لقد قدمت بين يدي افتتاحية هذه الندوة بخطبة الحاجة، ولم أبدأ قبل ذلك بأن أقول باسم المركز. وعلى كل حال فهي لفتة طيبة ربما تكون سبق لسان، فنحن إن شاء الله من أبعد الناس عن هذه يعني الأخطاء التي يقع فيها غيرنا ممن لا يقيمون وزنا لذكر الله عز وجل. أيها الإخوة، إن الشبهات حول الدعوة السلفية كثيرة، خصوصا من خصومها، والدعوة إنما تثار حولها الشبهات ويكاد لها حينما تثمر وتؤتي أكلها. فالشجرة المثمرة لا يلتفت إليها إلا حينما تنضج ثمرتها فتلقى بالحجارة لينال منها وليستفاد من ثمارها أو يعمل على تحطيمها. فهذه الدعوة المباركة كسائر الدعوات الصحيحة، الدعوات الربانية، فما من نبي إلا ولقي الأكاذيب والافتراءات والمكر والكيد، وكتاب الله عز وجل شاهد بذلك. فمن أبرز الشبهات التي تثار حول هذه الدعوة المباركة: لماذا التسمي بالسلفية؟ والله عز وجل يقول: هو سماكم المسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل. نعم، الآية هكذا. ثانيا: عدم الاهتمام بالسياسة، من الشبهات أن هذه الدعوة لا تهتم بالسياسة. أيضا الجهل بفقه الواقع، أن علماء هذه الدعوة لا يعلمون الواقع ولا يفقهون الواقع. والاتهام بمداهنة الحكام، والاتهام بالتشدد والتنطع، وانتقاص الأئمة، وأنها دعوة مفتنة تثير الفتن، وأنها تتبع شواذ المسائل وفيها الغلظة وعدم الحكمة. ثم أخيرا الاتهام بالإرجاء حول هذه الشبهات وهي كثيرة، وحول أبرزها وأخطرها يحدثنا أخونا الشيخ علي الحلبي، فليتفضل.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده وجنده. أما بعد، فكثرة الشبهات كما ورد من أخينا الكبير الأستاذ أبي أنس، كثرة الشبهات حول الدعوة أو حول الدعوة إنما سببها نحن، لأننا لم نعرف الناس دعوة الحق على وجه الحق، وقصرنا في ذلك تقصيرا عظيما لا يعلمه إلا الله. ذلكم أن الشبهات تكثر بسبب الجهل وقلة المعرفة وغبش الصورة. وإلا لو أننا أفدنا الناس حقيقة هذه الدعوة وبينا لهم أصولها وقواعدها وأماراتها وعلاماتها وما يتصل بها من جهة علمائها أو المدعوين فيها أو طلبتها أو حملتها إلى آخر هذه الأمور، لا تضاءلت دائرة الشبهات وانداحت إلى جانب آخر لا تكون منه ولا يكون منها. فهذا أمر يجب أن نصارح أنفسنا به، أن الخلل الواقع في أذهان وفرة من الناس لا بأس بعدها، إنما سببه نحن لتقصيرنا بحمل هذه الدعوة. فهذه دعوة من خلال هذه الندوة المباركة الميمونة إن شاء الله.